صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحب الله تبارك وتعالى له من التنجلات. فلا يجب أن يتعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله عليه وسلم هذا من يعني العميان. فإذا كان كذلك يقول الحفظ ابن جرير لا يجب لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما نزغ الله إليه عباده وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك فبين خطأ من آثر لذات الصحب والطول على لذات الكفر والفتان. إذا قدر على لذات ذلك من حله، إذا كان يستطيع أن يلبس هذه الملابس الأسهل والتي هي حق إنه أغلب وأشد وأشح، يعني مثلا إذا كان هناك طريقان للمسجد طريق معبد وسهل وطريق آخر مليء بالقطر والأهوام ومدير ممهد وفيه كذا وكذا من المعوائد، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار طريق الأصعب تعبدا تعبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج إن لم تنزل هذا الطريق من قضية أخرى، لكن أمام الطريقان فكنا في النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك من اثر اكل الحسن من الطعام وترك اللحم وغيره حضرا من عارض الحاجه الى النساء، فان ظن غنم ان الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة للعقل ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وعن ابي هريره قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع فكانت تعجبه فنهش منها. قالت عائشه ما كان الذراع احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم الا جدا، وكان يعجل اليه الذراع لانه اعجلها مجد اخرجه الترمذي. فحدث النسائي عن الحسن انه جعل الى طعام ومعه قرطبه السلفي واصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المكمل والفانيل وغير ذلك، فاعتذر فضفض ناحية فسأل حسن أهو صائم؟ قالوا لا، ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال يا فريق أترى لعاب النحل بلباب الجر بقابة الصبر يعيده المسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب الجر بقابة التمر، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي احلها الله والتي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له فلان لا ياكل الفانوس ويقول لا اؤدي شكره، قال افيشرب الماء البارد؟ قال نعم. قال انه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفانوس. الفانوس يبدو إنه يعني شيء كان نفيس، يبدو إنه قريب من الهريسة والحياة اللي هي إيه؟ هذا الحياة الحزرة. وعنه أن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا أطاعوا، ولا عذر قوما زواها عنهم فعصوا. فالآية تقول لينفق ذو سعة من سعة، فليس في الآية عيب على من وقع الله عليه ووقع على أولاده مثلا وعلى نفسه أكل من الطيبات ما دامت من حلال ما دام يجهل في الحرام ما دام يجهل في الحرام ويوقع الله عليه فهو يوقع على نفسه وعلى خلق الله فلم يعنه الله تبارك وتعالى ولا عبر قوما زال عنهم الدنيا فعطوه قدر لهم رزق وبدت عليهم رزق فعطوه بأن تركوا أو يعني أسرفوا أو غير ذلك ولم يكن تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا ما رزقكم الله ولكنه قال كلوا مما رزقكم الله فكلمة من هنا رزق غير لأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واتركوا البقية إلى الصدقات والخيرات لا تقتصروا على إطعام أنفسكم لم يكن كلوا ما رزقكم الله معناه أن كل واحد يأكل لحاله وينسى الفقراء والمساكين لكن يقول كلوا مما رزقكم الله كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين وباب الصدقات والخيرات والخيرات فهذا الإرشاد إلى ترك الإسراف كما قال تعالى ولا تسرفوا ثم قال عز وجل لا يغافلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يغافلكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير نحرا قوله تعالى لا يغافلكم الله باللغو في أيمانكم يعني باللغو الكائن في أيمانكم لا يصلي المسلم أن يحلف إلا إذا استحلف وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليدع فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحلف بمسموح كالأنبياء والملائكة والملوك والكعبة والشرف وحياة الابن أو الأب وغير ذلك واليمين أنواع ثلاثة هي اللغو أشار إليها السيوطي هنا وهي لا مؤاخذة فيها ولا كفارة واليمين الغني فإذا كانت يمين لله ولي لا ذنب فيها ولا كفارة فيمين اليمين الغموض وهي التي يحلفها صاحبها كاذبة وهو يعلم يعني يحلف ويعلم انه كاذب وان الحديث على خلاف ما يحلف عليه متعمدا وكنيت بالغموض لانها تغمس صاحبها في الاثم وهذه اليمين الغموض من كبائر الذنوب والثالثه هي اليمين المنعكده وهي التي يحلفها الانسان قاصدا فعلتين او عدم فعله في المستقبل ففي الحلف فيها الكفاره المذكوره في الان اذا هذا هو الموضوع يعني هذه الآية الكريمة التي فيها تشبيه الكفارة كفارة اليمين لا يكون إلا في اليمين المنعقدة ولا ينعقد اليمين إذا كان لغوا ولا ينعقد أيضا إذا كان غموضا واضح وإنما ينعقد إذا كان من الاسم الثالث وهو اليمين المنعقدة واليمين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل يقول والله لا اذهب الى المكان الفلاني مثلا او والله لا اذهبن اليه وضح في المستقبل فاذا حدث فذهب فعليه الكفاره المذكوره في هذه الايه الكريمه يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يعني اللغو الكائن في ايمانكم واللغو هو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد الحلف ما يسبق إليه لسان غير قصد الحلف والله لا تتفضل والله لا تاكل هو ما يحصل نفيس ليس هناك نية في خده لم يعطف قلبه على الحلف لكن جرت على لسانه كعادة فهذه لغة واضح فكان الإنسان لا والله بلى والله روى ذلك المصاري عن عائشة رضي الله تعالى عنه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هنا فيها ثلاث قراءات بما عقدتم او بما عقدتم وفي قراءه بما عاقدتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتجديد وفي قراءه عاقدتم الايمان يعني عليه لان خلفتم عن قصد قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني بما حلفتم عن قصد، ما حلفتم عليه عن قصد. طبعا مقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فحلفتم، فحلفتم فيه، واضح لكنه حلفه بالعلم به. لكن هل مجرد عقد الايمان يعتبر موجبا للمؤاخذه؟ ممكن ان يحلف ويبرر بما حلف عليه. فالمقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني ثم حلفتموه، حلفتم فيه بعد ذلك. فكفارته اي كفاره اليمين اذا حلفتم فيه اطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من اوسط ما تطعمون اهليكم، اي من اوسط ما تطعمون منه اهليكم، يعني اقصده واغلبه، لا اعلاه ولا ادناه، الطعام المتوسط. او كسوتهم بما يسمى كسوة كقليل وإمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الكفاية، لأن الظاهر إيه؟ قوله تعالى 10 مساكين أو تحرير واحد من عتق رقبة، يعني مؤمنة. كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المخير، فمن لم يجد، يعني من لم يجد واحدا مما ذكر فقيام 3 أيام، يعني الكفارة تكون قيام 3 أيام، وظاهره أنه لا يشترط التفرق وعليه الشفعين، لا يمكن أن تكون هذه الأيام متفرقة. ذلك كفارة، يعني ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنفتم، ليس إذا حلفتم فقط، لكن إذا حلفتم وحنفتم. واحفظوا ايمانكم، يعني احفظوا ايمانكم ان تنفثوها ما لم تكن على فعل بر او اصلاح بين الناس، فافعلوه وكثروا، يعني ما دمت حلفت فاحفظ هذا اليمين ولا تحنث فيه، الا اذا كان الشيء الذي حلفت على الا تفعله افضل من يعني فعله افضل من تركه، فحينئذ تحنث ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرضة وعائقا يحل بينك وبين فعل الخير، بل تفكر وتفعل هذا الخير. واحفظوا ايمانكم، وقيل احفظوا ايمانكم يعني لا تكسروا الحلف ولا تكسروا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه ان يعظم، لا تكسروه في تفاهات يعني الاشياء، لان يعني بعض الناس يحلف في اتفه القضايا ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في امور يعني تافهه غير معظمه، على أسفل الأشياء وأسفل الأشياء يحلف، فهذا طبعا وقد ظن الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكثر الحلف، فقال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف الذي يكثر الحلف. فنحن ما ننكر يعني أن الحلف مؤسين أنواع من العبودية السابقة تكلمنا عنها في شرح الدعوة للتوحيد، فإن الحلف نوع من العبادات القولية ويتضمن معاني كثيره من معاني العبوديه، ولذلك لا ينبغي الحلف الا لله، لانه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يذكر الانسان الحلف. كذلك يعني مثل ما لين لكم ما ذكر يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون، يعني تشكرونه على ذلك. طبعا او في قوله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوته او تحرير رقبه، او هنا للتخيير، يعني انه ان الواجب اصلا هو احد الكفارات الثلاث، الواجب واحد منها على سبيل التخيير، لكن اذا لم يجد واحدا من او احدى هذه الكفارات الثلاث حينئذ يجوز له ان ينتقل الى الصوم، فلا يجوز الصوم الا اذا عجز عن احدى الكفارات الثلاث الواجبه. اما الاطعام فليس فيه تحديد بقدر، فكفارات الاطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، فلم يحدده بقدر معين، لا وزنه ولا وزنتين ولا قدر معين من الكيل، لذلك بسبب ان القران الكريم لم يحدده بقدر، انما حدده ضابط هو ايه؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. لا قال وزن ولا قال وزنتين ولا قال مقدار معين من الشيء. لذلك اختلف الصحابة والتابعين أو التابعين أثر روي عنها عنهم وجود في المحسوب من هذا الكلام. جميع ذا مما يثبت عليه مسماه فبأيها أخذت أي جاءه. مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم أو يعشيهم، يأتي بعثة مسلم يغذيهم يعشيهم، كأنه ذهب إلى أجل المراد بالإطعام الكامل، يعني إطعام عدد مساكين إطعاما كاملا وهو قوت اليوم كله، أو قوت اليوم وهو وجبة ثانية، وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة. ولذلك قال الحسن ومحمد ابن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن الناجس خبزا وسمنا ولبنا، فإن الناجس خبزا وزيتا وخلا حتى يتبعوا. وعن عمر وعلي وعائشة وكلة من التابعين يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو سمر أو نخيل. نصف صاع يعني من الكف مرتين مدين. يعني ابن عباس لكل مسكين مد من بر ومعه إدامه، ومعه إدامه يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز. وفي فتح الكبير من كتب الحنفية يريد أن يغذيهم ويعشيهم بخبز، إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام، وإن كان غيره فبإدام. وحكي عن الهادي اشتراط الأكل لإسعار الإطعام لذلك. الإطعام، الإطعام يعني إيه؟ إنك تجيوش وعدو تخليك يعني تمثلوا منه حتى يأكل. الإطعام حتى تمثلين يعني أن تعد له الطعام وتتركه يأكله. يعني أكثر العلماء قالوا إن الأكل غير فرد، لأنه ينطلق رد الإطعام على التمليك، مجرد أن تملكه الإطعام حتى لا يأكله أمامك فهذا يجزئ، لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد الكسوة وكسفها، فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطلق عليه اسمها. قال مالك واحمد بن حنبل لابد ان يدفع الى كل واحد منهم من الكسوه ما يصح ان يصلي فيه ان كان رجل او امراه كل بحسبه. وقال ابن عباس عباءه لكل مسكين او ثمره. وقال مجاهد اجناه ثوب واعلاه ما كفاه. اي نعم. طبعا هذه الاشياء تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات. كل ما يطلع عليك الكسوة ينطلق إليه هذا الأمر. لكن على أي الأحوال لا يخفى أن وجه الاحتياط في أن وجه الاحتياط في هذا هو الأصل للأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. قوله تعالى في صيام ثلاثة أيام يصدق على الأيام مجموعة أو متفرقة، كما في صلاة رمضان قال تعالى فعدة من أيام أخرى، فيمكن أن تكون متتابعة وأن تكون متفرقة، لكن يصدق عليه هذا الوضع. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقرأان فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة كذا قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية يعني حد يقرأ الآية ويزيد لفظا من عنده كي يفسر اللفظ الذي فيها. صيام صيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. أين يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز، حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف، واضح أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى يحفظ أيمانكم فيه استحباب ترك الحلف إلا إذا كان خيرا، لما تقدم من حديث ابن سمرة. وهذا على أحد وجهين في الآية، والآخر يعني احترم ان احترم هذا اليمين ولا تخلفه الا اذا كان عكسه خيرا به الحمد يعني فيه ذلك. الوجه الاخر في تفسير الايه وتفسير المقصود من قوله يحفظ اي ما نكر النهي عن الاكثار من الحلف كما سبق. قال يسجر قريب الآية حافظ بيمينه وان سبقت منه الاليه برته. قليل الآية يعني يمدح رجلا كانه ايه قليل الحلف. قليل الآية حافظ بيمينه وان سبقت منه الاليه برتي او برتي. سر اطعام العشره انه منزله الامساك عن الطعام عشره ايام العدد الكامل الكثيره للنفس المجترئه على الله تعالى. وسر الكسوه كونه يجزي بكسر العوره سر المعصيه. وسر تحرير للتحرير كسر رقبه عن الاثم. وسر الصوم الثلاثه ان الصيام لما كان غير بنفسه اكتفي فيه باقل الزمن. يقول الحافظ المقيم رحمه الله تعالى لما كان او كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تاره. يعني يمكن ان تحلف وتستثني في هذه الحاله لا يجب عليك الايه الاستخاره الى حلف. قلت اذا قلت مثلا والله لا ادخل ان شاء الله والله لا ادخل ان شاء الله فدخلت ففي هذه الحاله لا كفاره لانك استثنيت انا قلت ان شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويملي فيها تارة. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها. لذلك يعني رأيت أخا فقيها يهدد ابنه بأنه طبعا الطفل في غفلة عن الاستثناء يقول له والله لأضربنك إن شاء الله إذا فعلت كذا والله لأضربنك إن شاء الله. فطبعا الولد لا يفهم ان هو بيستثني معناه لم يضربه او انه ليس هذا حلفا ايضا. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفاره تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تحله. وحلف صلى الله عليه وسلم في اكثر من 80 موضعا وامر الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع. فقال تعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم من الحلف أمور عظيمة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أبا بكر ابن داوود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم اليه يوما هو وقسم له فتوجهت اليمين على ابي بكر ابن داود فتهيأ بالحلف. فقال له القاضي اسماعيل وتحلف ومثلك يحلف يا ابا بكر؟ فقال وما يمنعني عن الحلف وقد امر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال اين ذلك؟ فطردها ابو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. أيضا ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أي المسكر الذي يخامر العصر والميسر أي الثمار والأنصاب أي الأصنام والأزلام وهي قباع الاستقتال سبق الكلام فيها من قبل. رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان يعني الذي يزينه فاجتنبوه أي هذا الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أبلغ في إفادة التحريم فاجتنبوه هنا أمر بالاجتناب لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يعني اذا اتيتموها لما يحصل فيها من الشر والفتن ويصدكم يعني بالاستغاثه بهما عن ذكر الله وعن الصلاه خطة هذه الفكر تعظيما له. فهل أنتم منتهون عن هذا إتيانها أو إتيانهما؟ قال المقصود انتهوا. وهذه الآية أصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلا أو كثيرا، وتحريم الخمار بأنواعه. وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله واحذروا أي المعاصي، فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي الإبلاغ البين وجزاؤكم علينا. روى البخاري ومسلم أنه بعد نزول تحريم الخمر قال بعضهم قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم، يعني قبل التحريم، فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا أي فيما كربوا وأكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إذا ما اتقوا أي المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، يعني ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا أي العمل، والله يحب المحسنين. السيوط هنا بيقول بمعنى أنه يفيدهم، وسبق أن بينا أن هذا تأويل، بل الحب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم أي ليختبرنكم الله بشيء من الطير، يعني يمكنه لكم من الطير، تناله أيديكم، تناله أي الصغار منه أيديكم ورماحكم، يعني وتنال رماحكم الكبار منه، لأن الصيد الصغير قد بلاده، أما البعيد أو الكبير فيؤخذ بالإيه؟ بالرماح لا يكون بلاده. ولذلك قال تناله أيديكم، يعني الصغار من الصيد تنالونه بأيديكم، ورماحكم الكبار تنالونه برماحكم. وكان ذلك من الحديبية وهم محرمون، فكان في الوحش والقلب تغتاهم في رحالهم، تأتي وقت كيانهم ومواسئهم وتحرك أمامهم ابتلاء وفتنة وامتحان من الله سبحانه وتعالى. ليعلم الله، طبعا هنا علم ظهور، وإلا علم غيب الله يعلمه، لكن هذا علم ظهور يكون موافقا لما سبق في المقادير. ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، هذا حال، أي غائبا لم يره فيلتهي لك سجلات، فمن اعتذر عن ذلك، يعني بعد ذلك النهي عنه اصطاده فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني سببه في الخلقة، وفي قراءة بإضافة جزاء، فجزاء مثل ما قتل، فالقراءة أخرى يحكم به، يعني بهذا المثل يحكم به رجلان غير عادل منكم لهما قسما يميزان بها أشبه الأشياء به. وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامة ببدنه، وابن عباس وابن عبيدة في بقر الوحش وحماله ببقرة، وابن عمر وابن عوف في الرضي بشاه، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يسجنها في العبد، يعني في شرب الماء بلا مصر. أبيا بالغ الكعبة، هذا حال من جزاء بالغ الكعبة، أن يبلغ به الحرم فيمزح فيه ويطبق به على فساجينه، ولا يجوز أن يمزح حيث كان، ومطبه مكبه نعتا لما قبله. بالغ الكعبة أبيا بالغا، فبالغ قصد حجا بالغ الكعبة، وإن أبيه لأن إغاثته لبنية لا تفيد تعريفا، فإن لم يكن للطوج مثل من المعاني فالعصفور والجراد فعليه قيمته، أو كفارة أو يكون عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده، وهي طعام مسكين، يعني من غالب يكون في البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعد، أو كفارة طعام مسكين، قراءة أخرى أو كفارة طعام مسكين، أو عدل ذلك أي يكون عليه عدل أي مثل ذلك أي الطعام قياما يقومه عن كل مد يوما، وإن وجده وجب ذلك عليه ليذوق وبال أمره، يعني كفل جزاء أمره الذي فعله، عفى الله عما سلف، يعني من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد إليه فينتقم الله منه، والله عزيز أي غالب على أمره ذو انتقام أي ممن عصاه. وألحق بفتيه متعمدا فيما ذكر من نجوم الجزاء الخطأ والغلط والنسيان وإن كان لا إثم فيها. ثم قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، في حالة الحل والإحرام. صيد البحر يعني أن تأكلوه، وهو ما لا يعيش إلا فيه، يعني كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البري كالسلطات. وطعامه، طعامه يعني ما يقلبه البحر ميتا، متاعا لكم تنفيعا لكم تأكلونه، وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر يعني ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما، فليس له حلال لنفسه، يعني واحد حلال يعني غير محرم الصيد لنفسه، من صيد البر لنفسه فهو حلال، يعني فللمحرم أكله، فللمحرم أكله كما بينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوا أو يطر لكم. فالحرام على المحرم أن يصطاد لنفسه أو يصطاد له غيره. أما غير المحرم من الحلال إذا اصطاد لنفسه ثم أطعم معه المحرم فلا حرج في ذلك، كما بين هذا الحديث. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه نهاية هذا الربع، وبقي يعني على سورة المائدة المعاني تقريبا. فانتبه بسرعة القدم الاختبار بعد صلاة المغرب بالنسبة للإخوة الأخوات في الحفظ من الآية الأولى إلى الآية 66، وكذلك الأسئلة إن شاء الله سترد عليكم بعد صلاة المغرب. فسبق ننبه إلى في الكلام على كفارة الوزيء من اليمين يعني إلى أمر يستفيد أغلب الناس في هذا الزمان، يعني في موضوع الكفارة الكفل حتى في أداء العبادات مثل هذه الكفارة. نجد بعض الناس ترجع أول ما ترجع إلى الإيه؟ إلى إخراج القيمة، إخراج القيمة. طبعا هذا لا يجوز، القيمة لا تجوز، واضح؟ يعني الأصل والذي يتفق عليه العلماء أجمعون أن الإطعام يجوز، أما القيمة يعني فهي خلاف ما امر به به القران، فكفارته اطعام 10 مساكين. فحينما تقول القيمه هناك معناها انك تجيب لفظا على القران، فتقول فكفارته قيمه اطعام 10 مساكين، لا الان تقول فكفارته اطعام 10 مساكين. فالاصل ان كان يخرج طعاما لاطعام المساكين، لكن يجوز ان يوكل غيره في اخراج هذا الطعام، يوكل غيره في اخراجه طعاما لا مالا، فلجنا التنفيذ. نستكمل هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة الى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وأن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام يعني البيت المحرم، قياما للناس. يقول السيوطي: يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له، وجذب ثمرات كل شيء إليه. هذا معنى جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقوم به امرهم سواء الامر الديني او الامر الدنيوي. اما الامر الديني فبالحج اليه، لان بالحج اليه يتم الركن الخامس من اركان الاسلام، ويتم امر دنياهم بالامن الذي يلقونه داخله، وانه لا يتعرض احد له. كذلك من امن الدنيا زبي الثمرات من كل مكان الى هذا البلد الحرام. وفي قراءه جعل الله الكعبه البيت الحرام قيما للناس، قيما بلا الف، مصدر قام غير معلم، يعني قام قياما. والسهر الحرام يعني وجعل السهر الحرام ايضا، بمعنى هنا السهر الحرام بمعنى الاشهر الحرم، ليس شهرا واحدا ولكن هذا يجوز الاشهر الحرم كلها، وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. جعلها الله قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، يعني والسهر الحرام يعني في كل آية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والهدى والقلائد، أي نعم، والهدى والقلائد. قوله تعالى والسهر الحرام يعني وجعل السهر الحرام أيضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس، وذلك لأن الأشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حيث أو حين يأمنون من القتال فيها، لأنه يحرم فيها القتال، فمن ثم هي أيضا جعلها الله قياما للناس. والهدي والقلائد، جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس، بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما، صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من يتعرض له أحد. ذلك الإشارة إلى الجعل، إلى الجعل المذكور في قوله تعالى جعل الله ذلك، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن يعني في المستقبل. ثم قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب يعني لأعدائه، وأن الله غفور أي لأوليائه رحيم أي بهم. ثم قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أي الإبلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون أي تظهرون من العمل، وما تكتمون أي تخفون منه سيجازيكم به سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب أي الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث. والمقصود بالكتاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه مباشرة بعدها قال واتقوا الله، فالكتاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته، كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بحجر المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود بالخطاب أمته صلى الله عليه وسلم، لذلك وجه الأمر إليهم بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، اتقوا الله في تركه أي في ترك الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في ترك الخبيث والإعراض عنه مع كثرته. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي تفوزون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي مدارا لقيام أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجلب ثمرات كل شيء إليه. والسهر الحرام يعني بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، لأنه حرم فيها ليحصل التآلف فيها. والهدي، الهدي المقصود به ما يهدى إلى مكة، والقلائد جمع قلادة، والقلادة هي ما يجعل في عنق البدنة التي تهدى وغيره. والمراد بالقلائد ليس مقصود القلائد نفسها، لكن المقصود غايات القلائد وهي البدن، لأن البدن تعلق فيها القلائد، القلائد تعلق في الجبال كي يعلم أن هذه مهداة إلى البيت الحرام، فلا يتعرض لها أحد ولا لصاحبها. عند يعني الشعار الخلائج والهج، فتظهر عليها هذه العلامات حتى تعظم ويعلم انها مهداه الى بيت الله سبحانه وتعالى، فتامن ويامن صاحبها فلا يقتدان بسوء. فالمقصود من قوله تعالى والهدي والقلائد، المقصود والهدي والجود التي مهدى الى الكعبه، والقلائد يعني والجود من ذوات القلائد التي تؤلف فيها القلائد. خصت بالذكر لان الثواب فيها اكثر وبهاء الحج بها اظهر. والمفعول الثاني محذوف، يعني قوله تعالى والهدي والقلائد، يعني اي جعل الهدي والقلائد قياما للناس، لكن حدث المفعول ثقه بظهوره من السياق الذي مر، فانهم كانوا يعملون بسوق الهدي الى البيت الحرام، يعملون على انفسهم حيث يعلم من يراهم انهم يكتبون بيت الله الحرام. وفيه قيام بمعيشة الفقراء ثمة، لا شك أن وصول الهدي إلى البيت الحرام فيه قيام للناس، بمعنى أن الفقراء فقراء الحرم حين تذبح يساق هذا الهدي إلى البيت مكة المكرمة، فإنه رزق يعني يوصله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الحرم وفقراء الحرم، فلذلك أيضا يكون فيه قيام لأجرهم. كذلك كانوا يأملون إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم عند الإحرام من لحاء شجر الحرم فلا يتعرض لهم أحد، ذلك أي الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الاشخاص والاعمال والاموال وجيدها، حفظ به الترغيب في صالح العمل وحلال المال. ولو اعجبك كثرة الخبيث، فان العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. وهذه الآية نحتاج إلى الاستدلال بها في كثير جدا من يعني من المواضع، فالقليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من الكثير الذي يمحق الله بركته لأنه من حرام أو من رشوة أو من ربا أو من جحر. فأغلب الناس يبتلون بالمال الوفير ولا يبالون من حرام جلبوه أم من حلال. فأمثال هؤلاء وكثير جدا ما نحتاج حتى في هذا الزمان إلى إشاعة الاستدلال بهذه الآية. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني في تحري الخبيث وإن كفر اتركوه يعني، وآتوا الطيب وإن قل لعلكم تفلحون. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يقول السيوطي ونذر لما أكثر سؤاله صلى الله عليه وسلم، فسأله أحدهم يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان وكان يطعم فيه، فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. وكانوا يسألونه استهزاء، طبعا هذا لا يكون من المؤمنين الصادقين، فلعل هذا طبعا كان من المنافقين ومن المنطبق به، وكانوا يسالون استهزاء فيقول رجل تظل ناقته اين ناقتي؟ ولما نزلت ايه الحج قال احدهم افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اخرجه مسلم والترمذي. فلذلك انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إن تظهر أو تظهر لكم تسؤكم، يعني بما فيها من المتحة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها، يعني المقصود أنك النهي عن كثرة السؤال والتنطع فيه السؤال. يعني مدينة من المنزل لا تسألوا عن الإسلام إن تبدأ لكم تتوقف وإن تسألوا عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبدأ لكم وإن بدت لكم تأكد فالمقصود لا تسألوا عنها. ثم قال تعالى والله غفور حليم قد سألها ها تعود إلى الأشياء المخرجة التي يسألون عنها التي المخرجة فعلا التي تسبب لكم حرجا وضيقا قد سألها قوم من قبلكم يعني أنبياءهم سألوا أنبياءهم مثل هذه الأسئلة فأجيبوا لبيان أحكامها ثم أصبحوا أي صاروا بها كافرين يعني حين تركوا العمل بها أيضا. وهذه الآية حقيقة فيها يعني كلام طويل نحاول أن نركز فيه. يا يقول الخاتمي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أي نبيكم عن أشياء تبدأ أي تظهر لكم تسؤكم بما فيها من المتقى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم وإن تسألوا عن أشياء نزل القرآن بها مجملة فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ لاختياركم إليها. هذا وجه في الآية هذا وجه في الآية وتم وجه آخر والمعنى أن وإن تسألوا عنها تبدأ لكم حين ينزل القرآن الكريم. ولذلك فسرها ابن القيم على ان المراد حين النزول زمن النزول المتصل به وليس الوقت المقارن للنزول وكان في هذا اذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد انزاله بعد ما تنزل يمكن ان تسالوا عنها حتى تستبينوا وتستوضحوا ما فيها من الاحكام. ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الاشياء مطلقا. ثم قال ابن القيم وتم قول ثاني في قوله تعالى وان تسالوا عنها حين ينزل القران وتبدا لكم وهو انه من باب التهذيب والتحذير يعني ما سالتم عنها في وقت الوحي جاءكم بيان ما سالتم عنه بما يفوتكم وهو الذي اختاره السيوطي وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم يعني بما يفوتكم ففيه ترهيب ايضا من السؤال والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوؤكم بيانه وان تعرضتم له في زمن الوحي تبدي لكم. وقال بعضهم انه تعالى بين اولا ان تلك الاشياء التي سالوا عنها ان ابديت لهم ساءتهم ثم بين ثانيا انهم ان سالوا عنها ابديت لهم ان ابديت ساءت وان سألوا أبديت فيكون حاصل الكلام إيه؟ إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم ساءتهم فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوؤهم ولا يسوؤهم. نعم. عفى الله عنها أي عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم ثم دام الله سبحانه وتعالى لم يجبها عليكم توسعة عليكم فلا تدركوا أنتم على أنفسكم كآية الحج مثلا لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل فاتركوا يعني إيه فإن فإذا سألتم أكل عام يا رسول الله فإن قال كل عام لوجبت إذا كان يجب على كل مسلم أن يحج في كل عام إلى بيت الله الحرام ولو وجبت علينا لما استطعنا فهذا يعني اوضح مثال يبين ذلك. عفى الله عنها يعني عن تلك الاشياء او عفى الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها اي نعم فتكون جمله عفى الله عنها صفه لكلمه اشياء لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوءكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم عفى الله عنها فكلمة جملة عفى الله عنها تكون صفة إيه؟ لا تسأل عن أشياء عفى الله عنها هذا هو المقصود أو المعنى عفى الله عن مسائلكم السابقة ما سألتم عنه فيما سبق عفى الله عنها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلكم فلا تعودوا إلى مثلها يعني كإيه عفى الله عنا سلفا. والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يعني سألوا هذه المسألة لكن لا عينها بل مثلها بكونها محظورة ومتبعة للوبال. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير أيضا. ثم أصبحوا بها كافرين، يعني أصبحوا بسببها كافرين حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلوه. وقد كان بني إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، والمعنى احذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فلا تفعلوا مثلهم. ثم يذكر القتلي رحمه الله تعالى هنا تنبيهات، أولها ما رواه البخاري في سبب نزولها في التفسير عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. وطبعا هذا لا يمكن أن يصدر إلا من المنافقين. فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته أينما خفي. فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج أيضا أي البخاري عن موسى بن أنس عن عائشة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وهو صوت البكاء المكتوم. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبر لكم تتركم. يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لأبيه. فلما قال له النبي عليه السلام: يعني مهما سألتموني عن أي شيء سوف أجبكم. فسأل هذا الرجل: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. ويعني هو فعلا كان هو يعني أباه الذي ينسب إليه. فطبعا هذا يشك من أبلغ الإساءة، لذلك عذرته أمه قالت: ها هذا أنه ليس أبوك، أتفضحني أتفضحني أمام الناس؟ واضح يعني. يقول: روى البخاري في كتاب الفتن عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر. يعني كثرة السؤال والتنفع والتخيه والتعمق والتحري الزائد في الغالب يكون في الحقيقة يعني علامة على ظاهرة مرضية، يعني وتكون أحيانا من أعراض مرض الفراغ كثرة السؤال. ولذلك بعض السلف لما رأى عالم من العلماء لما رأى رجلا يقف له كلما جاء وكلما راح يسأله أسئلة قائمة طويلة من الأسئلة، فاستكثر منه ذلك جدا. ففي النهاية قال له: أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك، فما تصنع بازدياد حجة الله عليك. فنحن الحقيقة محتاجين الإنسان يواخذ من خلال الأسئلة التي يرسلها بعض السائلين، يعني نستدل إلى أن نكون موضوعيين أكثر في اختيار القضايا التي نسأل فيها، في الاهتمامات التي تشغلنا، واضح أن تكون يعني أمور موضوعية، لا تكون أحيانا يحصل تصديق شديد جدا في الأسئلة. ويعني الحمد لله الإنسان بيجتهد أن يتحمل هذه الأشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس أن ذلك قد يخرجوا بالمسؤول إلى قدر يعني شديد جدا من الإبرام. حتى قالوا عن بعض السلف، لما نسيت الاسم على نسيت الاسم، أحد علماء السلف يقول: كان أحسن الناس خلقا، فأجروا فما زالوا به حتى أجروه فساء خلقه، فساء خلقه. أن بشر لشك، ومع كثرة هذا الإجبار لشك أنه يضطر إلى أن يواجهه برد فعل يعني غير حميد، فحتى يصير طبعا من كثرة ما يفعل ذلك. فنتوافى جميعا بأن يكون موضوعيين، تحري نوعية الأسئلة، تحري القضايا المفيدة دون التعمق والتشيب في دقائق من الأمور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا أخذنا في ذلك المنابذ من ذلك كأدلة على شيوع هذه الظاهرة، وهي عدم الموضوعية بالذات في موضوع يعني كثرة الأسئلة. يعني لكن يعني شيء عابر، أذكر حديثة كمثال يحضرني الآن من حوالي 4 أسابيع تقريبا أو 3 أسابيع. يعني ضبط درس التليفون بإطوار شديد حوالي الساعة 2 صباحا، او الواحده والنصف طبعا. كنت اشيد هذا الموضوع في غايه الاهميه ان الشخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل الثانيه صباحا بالليل. فقلت اكيد موضوع مهم فانا بد من اقوم وارد. فرددت على التليفون فاخي يقول لي الحاسبه مديت الاسم قال انا واحد قريبي سالك سؤال من مده وانت اعطيت جواب مختصر عايزين جواب مختصر. فقلت له خير ما هو السؤال؟ فقال لي هو موجود وهقول لك السؤال. فسمعت هو يعطيه سماع بيقول له بيقول له اساله سؤال. قال له مش فاكره. قال له اساله اي سؤال. واضح. فالحقيقه يعني هل هذه اخلاق طلبه طلب العلم؟ يعني لازم يكون في نوع من الموضوعيه ولا من الجديه. واضح يعني مفيش اصلا سؤال. فلماذا اذا يعني هذا المسلك يعني؟ فنحن في الحقيقه محتاجين الى مراجعه انفسنا في هذه الاداب الشرعيه ويعني مراعاه هذه الاداب ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيها الواحد لا شك انها من عوائد الامور. هذه المعوائد التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا الواحد فليقدر هذه المسائل حق قدرها. مسائل الاستئذان والاداب الاستئذان هذا امر حديث يطول في الحقيقه. وان تحكم تزوجات الشريعه احد الاخوه يحمل انه ترك بيتا في الغرفه وغاب عنه خلال راجع وجد في المطبخ فتح الثلاجه وبيشرب ماء او بيأخذ سوى الثلاجه. الاخ يقول انا تكلمت في مكان ورهبت. كيف يحصل هذا؟ يخرج من الحجره الى الاخ متزوج ويدخل في المطبخ وما وجد في الحجره وجد في المطبخ. هل الواقع الثلاثه يصل هذا الحد من انتهاك كرامات البيوت؟ وانا نادر كثيرا انا اريد ان اقدم في هذا لكن انا اقول ان لا يمكن ان يكون شيء انزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى ثم خارج الى يوم القيامه ثم تكون قضيه من القضايا السطحيه. فكون الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الايه هذا عبره لنا كي نلتزم يعني اداب السؤال وخاصه الموضوعيه في يعني السؤال. نعود الى الموضوع. يقول قتاده كما رواه البخاري عن قتاده ان انس حدثه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شدة الإلحاد على هذه المسألة. يقول أنا فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. فات الصحابة من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كل رجل يعني رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. إذا لاح إذا حصل مجادلة بينه وبين شخص فيعيره بأنه يعني من ثوب غير أبيه. فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. يعني هو فعلا كان يدعى ابن حذافة. ثم أنشأ عمر حينما حس بخطورة الموقف فأراد أن يسترضي الرسول عليه الصلاة والسلام كان غضبانا. فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر كاليوم قط انه صورت في الجنه والنار حتى رايتهما دون الحائط. فكان قتاده يذكر هذا الحديث عند هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم فتؤتون. اي نعم. وروى البخاري ايضا في دار ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. فلما سلم قام الى المنبر فذكر الساعه وذكر ان بين يديها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال عنه. فوالله لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال انا كنت اكثر الامثال البكاء واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سلولي وهو غضبان. فقال انا فقام اليه رجل وشوفوا يعني سوء مخالفه الايه هذا الادب. فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سال عن اشياء ان تبدى لكم تسوقوا. قال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني. فبرس عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بدل قط أعط منك، فأمنت أن تكون أمك قد فارقت بعض ما تفارق نساء أهل الجاهلية فتنضحها على أعين الناس. يعني هب أن أمك لم ولد يعني حملت لي في الجاهلية، فهب أن أمك يعني فارقت شيئا مما كان يعني شيئا في الجاهلية، هل تفضحه على أعين الناس وتسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي؟ هب أن أباك غير من تسأل إليه، فهذا من العقوق بلا شك. وفي هذا أيضا حدث آخر، لأننا نلاحظ بعض الناس يسأل يكون المشكلة متعلقة بأبيه أو بأمه مثلا، فهو غير محتاج للتصريح، يعني يمكن أن يقول ما حكم الشرع في أب يفعل كذا، لكن ده يأتي أمام الناس ويقول أبي يفعل كذا وكذا وكذا لا يهتك ستر أبيه، هذا ليس من الأدب وهذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن أباه أبوه فعل كذا، ممكن تحول صيغة السؤال بحيث ما تفعل في غيبة أبيك وعقوقك حتى لو كان فيه يعني هذه الأشياء. أدب آخر بالمرة يعني لأن الأحاديث في الشهود نلاحظ بعض الأسئلة، يعني أخ يأتي يسأل سؤالا ويكون السؤال شخصيا إلى درجة بعيدة جدا في أسرار شخصية أو شيء ما يحب أن يسمعه أحد، فنلاحظ الجاهلين الواقفين كأن على رؤوسهم الطير كأن مثبتين في الأرض، يعني بمسامير من حديد ما يتحرك أحد كان يكون برناح، والمسلم يعني حساس إذا لاحظت سؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه، أما أن يجلس ولا كأني في شيء على الإطلاق إلى ويصل أمر إلى حد أن يضطر إلى أن نقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي، هذا أبدا ينبغي أن نحن نراعيه. إذا كان شخص يسأل ويستشعر بسؤال شخصي لا سؤال عام فابتعد حتى يكون في السلف بين السائل ومن يجيبه. وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هتك فكرك أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ، لكن يعني ينفرد من يسأل. أي نعم. نعود إلى موضوعنا غيره. قال عبد الله بن حذافة ردت على أمه والله لو ألحقني بعبد الأسود للحقته. وروى جرير عن السدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المعجان فقال خطيبا فقال سالوني نحو ما تقدم وزاد، فقام اليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا الى اخره. وزاد بالقران اماما فاعف عما عفى الله عنه، فلم يزل به عمر حتى رضي صلى الله عليه واله وسلم. واخرج ايضا عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام اليه رجل فقال اين انا؟ قال في النار نحن ممر. وفيه تنزلت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان كتب لكم تسؤكم الى اخر الايه. وروى الامام احمد والترمذي عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام؟ فسكت. ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسؤكم إلى آخر الآية. قال الترمذي غريب، وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا. قال الحافظ ابن حجر والحاصل انها نزلت بسبب كثرة المسائل الا على سبيل الاستهزاء او الامتحان، وان على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الاباحة لبقي على الاصل وهو الاباحة. وقال الحافظ ابن كثير ظاهر الاية النهي عن السؤال عن الاشياء التي اذا علم بها الشخص فاءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا كريم الطبع. هذا رواه أبو داود والترمذي. والحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له فاءه، بل يسمع فيه ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الميزان لا تخبرنا. لما سأله رفيقه عن مائه أطهر أم لا، يعني وهو يسير مع الرجل في الطريق وسأل الميزان بالماء، فصاحبه الذي كان يمشي مع عمر حافظ صاحب الماء أو الميزان، فقال له: يا صاحب الميزان، يعني هل هذا الماء طاهر أم لا؟ فماذا فعل عمر؟ عمر استصحب المعنى أو الأدب الذي تعلمه من هذه الآية، وقال له: يا صاحب الميزان لا تخبرنا. لماذا؟ لأنه إذا لم يخبره لا حرج عليه، لأن الأصل في المياه أنها الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، فتصح الأصل ولا تضيق ولا تعمد على نفسك. وقع عليك ماء، لا تسأل إلا إذا تقدم يقينا أن هذه نجاسة مثلا، أما الماء خلاص هو ماء، أنت غير مطالب وغير متعبد بالتحري عن ذلك، ولا تضيق على نفسك. أي نعم. كذلك دخلت بيت مسلم، دخلت بيت أخيك المسلم، يعني قدم لك طعاما، يعني لا تقعد في التحقيق، اتمنى منين واللحمه جايبينها ازاي الى اخر هذه الاساليب التي يسلكها بعض الناس. ما دام في بيت مسلم فالاكل في المسلم البراءه، والاكل في المسلم انه يتحرى الحلال، فلا تساله عن طعامه. ما دام في بيت المسلم تاكل من طعامه ولا تتحرى عن طعامه، فتضيق على نفسك، لان الاكل في المسلم حكم الظن وانه ياكل الحلال. اي نعم. كذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه بأن يرضي له من أحواله وعاقبته ما فرغ عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه يكره إبداءها، ولذلك سكت عنه، لأن هذه القضايا لو لم يكره الله إبداءها لما سكت عنه. لو كان الله يحب أن تبدأ لأبداها، لكن الله يحب أن تبدأ، فلذلك سكت عنها الوحي السبيل. فلا ينبغي لنا نحن ان ننقل ونفتش ونبحث حتى نغيرها. اي نعم. وروى البخاري عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته. فحرم من اجل مسالته. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غروني ما تركتكم، غروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم لكثره سؤالهم واحتياجهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا رواه الامام احمد ومسلم والنسائي. وعن ابي ثعلبه الكسري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تقربوها، وترك اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالله سبحانه وتعالى كان يشير الاستدلال بهذه الفائده وبهذا المعنى في كلام الامام ابن حزم رحمه الله تعالى: استصحاب الفرائض. ويذكر ايضا استدلال الى جانب هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وترك اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تكلفوا. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. والتزم الصحابه هذا الادب حتى كانوا ما يكادون يعني يسالون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، لكن كانوا يفرحون جدا إذا أتى رجل من أهل البادية فيسأله ويسمعون الجواب فيستفيدون. أخرج الشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. أيوة. ولمسلم عن النواس ابن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه في المدينه ما يمنعني من الهجره الا المساله. كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود انه قدم المدينه واحدا فاستمر بتلك الصوره ليحصل النساء، لان نزله بصفه الوافد فكانت له رخصه وسعه في ان يسال، لان وافد يعني بمعنى ايه؟ يقدم مده يسيره ثم يغادر بعدها. لا، فهو حرص على ان يستبقي صفه الوافد وصفه المقيم، لانه اذا كان من المقيمين جرى عليه الاصل هو انه لا يسال، لكن الوافد يسال. اي نعم، يقول القاسمي: ومراده انه قدم وافدا. الحديث اصله: اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه بالمدينه لا يمنعني من الهجره الا المساله. لا يمنعني من الهجره يعني ايه؟ يمنعني من اتخاذ المدينه مهاجرا ووطنا للاقامه، لكن ظلت ماكثا سنه بصفه انه انه وافد وليس مقيما مهاجرا. لا يمنعني من الهجره الا المساله، الحرص على ان اساله. كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده انه قدم وافدا فاستمر بتلك الصوره ليحصل المسائل خشيه ان يخرج من صفه الوفد الى استمرار الاقامه فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه اشاره الى ان المخاطبه بالنهي عن السؤال غير الاعراب وفودا كانوا او غيرهم. يا ايها الذين امنوا، يعني المقصود بها المهاجرون. واخرج احمد عن ابي امامه قال: لما نزلت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء الى اخر الايه، كنا قد اتفقنا ان نساله صلى الله عليه وسلم. فاتينا اعرابيا فركناه برداء وقلنا بل النبي صلى الله عليه وسلم. انتم عايزين نساله مساله ياتي الاعرابي فهنا طبعا هنا لسه على ظاهرها لسه المحرمه، يهدون لهم هديه مجامله له يقولون اذهب واسال الرسول عليه السلام هذا السؤال. ولأبي يعلى عن البراء: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيأ، وإن كنا لنتمنى الأعراب أي سموم الأعراب ليسألوا فيسمعوهم أو فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج اليه مما تقرر حكمه او ما لهم بمعرفته حاجه راهنه، كالسؤال عن الذبح بالحسب، والسؤال عن وجود طاعه الامراء اذا امروا بغير الطاعه، والسؤال عن احوال يوم القيامه وما قبلها من الملاحم والفتن، والاسئله التي في القران كسؤالهم عن الكلاله والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك. وعن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان سؤلا. يعني لا تذكروا الاضطرابات، لكن فإنما نزل ومع الماء يشغلنا عن الاشتغال بالاضطرابات. وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا وقع، يعني فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، دعوه حتى يكون. أي نعم. وعن أبي سلمة ومعاذ مرفوعا: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال كذب وإن عجلتم كتب بكم الكذب. هذا مرسل. قال بعض الأئمة والتحليف في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على كفرين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. ثاني هنا أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وجه الجمع أو بالعكس، فهذا الذي ذمه السلف وعليه القدر حديث ابن مسعود رفعه هلك المتمتعون أخرجه مسلم، لأن هذا فيه تضييع الزمان بما لا فائل تحته. ومثل الإكثار من التسريع، يعني مسألة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ونادرة الوقوع جدا، فيظل الإنسان يفرع ويعني يفرع على الفروع ثم يفرع على فروع الفروع ويمسك الأمر في هذا ويسقط فيها زمانا كان تركه في غيرها أو لا. وخاصة إذا ترتب على التقصير فيما يعني هو متعجل عليه أو فيما هو أكثر وقوعا. وأخذت من ذلك في فقرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، يعني أشد من هذا قبحا وسوءا أن الإنسان يظل ينكر ويخترع الأسئلة ويولد الأسئلة في أمور مغيبة الشرع لا يتعرض لها. مثلا الرجال ورد في القرآن والسنة أن الرجال سوف يلونون الحور العين، فماذا عن النساء؟ هل النساء لهن يعني أزواج أيضا مثل حور العين؟ هل هذا فعله كلام القرآن؟ هل هذا فعله كلام السنة؟ إذا لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا ولا تستبع مثل هذا، ولو كان هذا مما يفيدنا في ديننا ومما يجب علينا الإيمان به والتعرف علينا أوحى الله إلى رسوله قولا خاشعا في ذلك، لكن لما لم يتعرف له الوحي فلا تضيع وقتك بالاشتغال فيما لا يعنيك. وبالحسن الإسلامي إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله حكم عدل ودود غفور رحيم يكرم عباده بكرمه وبفضله. هذا هو الكلام مجمل ما تصبح المسلم مثلا السؤال عن وقت الساعه متى القيامه، هذا ايضا سؤال عما لا يعني، هذا مما استاثر الله بعلمه ويعني كل باب مناقشه جواب هذا السؤال. ولذلك لما سال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه انتقل عن السؤال عما لا يعني الى السؤال عما يعني، فقال وما اعددت لها، هذا هو الذي يخصك، ما اعددت لها، واضح الى اخر الحديث. كذلك السؤال عن الروح والسؤال عن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل السري، يعني لا يوجد باب هذا، يعني لا يطرح السؤال عنها وداخلة في النهي. لماذا؟ لأنها أشياء مغيبة لا يدركها الحس، وفي نفس الوقت الوحي الذي هو من السنة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الإجابة القاطعة في هذه المسائل. الوحي لم يعني يمت فيها ولم يخبرنا بأجوبتها، فدل على أنها مما لا يعنينا ومما لا ينبغي أن نشتغل به، فهذه الأشياء كلها لا تعرف إلا بالنقل الطرق ولا نقل، إذا ينبغي ألا نسأل ولا نتحرى ولا نتوقع. والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك يعني أشد أيضا من هذه السورة وهي التمتع والتحري فيما هو من الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس ولم يتعرض لها الحس، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في التكفي والحيرة. هذا يدخل في هذا السؤال المضمون الأشياء التي لو أكثرت السؤال عنها ستوقعك في الفتح وفي الحيرة، ومن هنا يأتي بلاء الوسوسة ولا أدراك ما الوسوسة والعذاب الذي يعيشه صاحبها والتكبير الذي يسلب حياته كلها، واضح؟ والخلل الذي يطرا على حياته وعلى دينه وعلى والدته بسبب ماذا؟ بسبب كثره الاشتغال وراء هذه الاشياء التي توقع في الحيره وفي الشك. قال بعضهم مثال التمتع في السؤال حتى يفضي المسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان يفضي بالاذن، يعني ممكن الانسان يسال سؤال بالضبط كده كبني اسرائيل في حديث البقره، ان الله امركم ان تذبحوا بقره، لو اكلوا اي بقره وذبحوها انتهى الامر، لكن لما تنطقوا وتسددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليه. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقرة لا سالم ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون فنطعوا واتكذبوا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاساء لونها تسر الناظرين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان شاء الله إن شاء الله لمهتدون. هذه المرة قالوا إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق. انظر كيف استفسار نتركها في الأسئلة في سوء الأدب. أولا يقولون يا موسى من سوء أدبهم مع نبيه. ثم ادعو لنا ربك. ربك أنت من حق ربنا. وبعدين في الآخر ختام سوء أدبهم لعنهم الله. قالوا الآن ليس بالحق، يعني اللي كده موسى ما جاءكم بالحق. قالوا الآن ليس بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون حتى رغم يعني هذا. طبعا نحن نقصد بالله من الكافرين من اليهود من المؤمنين. والآن الذين يهود مؤمن نسيت يهود الآن يطلق عليه أنه مؤمن. كل اليهود كفر وكل مسار كفر لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين امنوا باتباع موسى على الاسلام. يقول تحدي يعني الشخص يجيبك او يعني تسال سؤال فيجيبك بالاباحه ورحت وتسهيل. قال تظل تفتش وتفتش حتى في النهايه تضطر الى ان يؤذيك بالمنع والتحريم والتوحيد. يقول مثال التمتع في السؤال حتى يمضي المسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان نسي بالاذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق. هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ السلع الموجودة في السوق لتشتريها ولا الأول لازم الإنسان يتحرى جايبها منين واشتراها إزاي وكل يعني قبل ما تصير في إيديك يعني من أين له بهذه السلع؟ فيجيبه بالزواج في النص يقول لا يعني ما ينبغي لك إنك إيه؟ تتحرى وتشتري نفسك ونمر عن البراء. فإن هذا السائل بقى فقال أخشى أن يكون من نهج أو غصب. أخشى أن يكون من نهج أو غصب وبخطر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجملة. يكون فعلا حصلت حادثة في الحي القريب أو في الشارع القريب أو في نفس السوق حادثة ذهب أو إيه أو غصب. فيحتاج المفتي أن يقول له لا اذا امتنع او الورع يقضي بان تمتنع عن السواء ولو كان سهل على نفسه من البدايه بدون تمتع. وكثيرا كان ما يحصل هذا نتيجه التمتع في السؤال والتسليم والتفيهم والتوسع والتكلف ينتهي فعلا الانسان بعد ما تبيح وتستبطل يحصل الامر ايه مع ذلك به المنع. هذا من شؤم هذا التمتع والتعمق في السؤال. يقول ويقدر ذلك ان ثبت شيء من ذلك حرم وان تردد سلم او كان خلاف الاولى. ولو سكت السائل عن هذا التمتع لم يجد المفتي على جوابه بالجواب. واذا تقرر ذلك فلم يسد باب المسائل حتى فاته معرفه كثير من الاحكام التي يذكر وقوعها فانه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تسريع المسائل وسوره بها ولا سيما فيما يقل وقوعه او ينذر ولا سيما ان كان الحامل على ذلك المباهاه والمغالبه فانه يذم يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من ان تسال سؤال المستفهم الراجل المتعلم لان طبعا طالب العلم كيف يتعلم. يعني نحن نريد ان نوقع الكلام في موضعه المناسب موضع اللائق به. فالإنسان لا يعني لا يتفرق في أو لا يغلو في التعامل مع هذه القضية، قضية كفر السؤال هذه. لماذا؟ فهناك فرقان واقع. فرق أن الإنسان يغالي ويتنطع ويتفيهق ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع فروع الفروع إلى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها فيصل إلى ما يكون. على الطرف الآخر ناس تسد تماما باب المسائل حتى ينسد عليها باب العلم فلم يتعلم كثير من الاحكام حتى التي يحتاجها. واضح؟ فلم يسد باب المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الانسان في دينه او طالب العلم كي يتعلمها فيفيد معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها. فهذا تكون المحصلة أنه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الآخر من توسع في تسريع المسائل وتولدها بس هنا إذا كانت نازلة الوقوع خاصة إذا كان يحصل ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يضم فعله. هذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لاحظنا في بعض المجالس يعني بعض الشباب يأتي لعالم الجليل من العلماء هذا السبب يعني ربما الطعن يحط الشيء من العلم في مسألة من المسائل سهر الليالي الطوال حتى يحصلها. فإذا جلس العالم يعني والله أعلم يعني يقضي المباهاة فالأول يبدأ باستدراج العالم وهذا يحصل كثيرا جدا وهذا ليس من الأجل في شيء يحصل هذا الاستدراج يظهر له في البداية أنه بيسأل سؤال بريء يعني بيسأل سؤال أنت فعلا لا يعلم فالعالم يفتي فيقول أنا أسأله حكمها كذا يقول لكن فلان يقول كذا ويظهر من خلال الحوار أنه مطلع اطلاعا واسعا جدا عن المسألة وينتقل من المستفهم الرابط في العلم إلى المجادل المناظر الذي يحاول أن يحل هذا الشيخ ويفهمه. حتى حصل مرة مع فضيلة الشيخ أو الأخ الجزائري هنا في الإسكندرية حصل معه موقف مثل هذا واستدرجه الأخ أولا بالسؤال ثم غلى يعني يجادل ويتوقع ويصرع ويخرجه إلى أن قال الشيخ في غاية التواضع قال يا أخي أظني فإني لا أحسن يعني هذه المسألة فإني لا أحسن هذه المسألة. فينبغي الإنسان أن يراقب نيته مراقبة دقيقة في موضوع السؤال أن يكون راغبا في العلم ما يكون راغبا في المجادلة أو يعني الإخراج. يقول ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التدبير وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به. هو طلب العلم، طلب العلم من مظنه تعلم الكتاب تعلم مسائل الكتاب تعلم الحديث التدبير وهكذا هذا لا حرج فيه إذا كان لهذه الصورة. وهذا هو الذي سلكه يعني فقهاء الأمصار من التابعين كمن بعدهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المناقشات الإكثار من الأسئلة مذموم والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. ثم ذكر الآية وبعض الأسئلة التي أورد ثم قال والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب